الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله. مستمعينا الكرام، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الأضاحي، ويمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة لكم يا شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحبوا بالأخوة المستمعين في هذا اللقاء الذي يسر الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي القول فيه بالقول الحسن، وأن يوفقني وأن يعلمني وأن يفتح علي، وأسأله سبحانه أن يرزقكم حسن الاستماع والإنصات. وفي هذا اللقاء أحدثكم أيها الأحبة عن بعض أحكام الأضحية، لأنه قد اقترب وقتها، إذ تذبح في يبدأ وقتها في اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم النحر، وسيأتي إن شاء الله ذكر وقت الابتداء والانتهاء. وهذه الأضحية من نعم الله على الناس، ومن نعم الله على الناس في هذه العشر أن يدركها الإنسان حيا وأن يعمل فيها من الخير. فاجتهدوا أيها الأحبة في هذه العشر ولا يفوتنكم الوقت، فخير ما تقضى فيه الأوقات أن تقضى وتصرف في طاعة الله وفي عبادة الله وفي جمع الخير والحسنات إلى يوم القيامة. والأضحية أو الضحية المراد بها في الشرع أو في الفقه ما يذكى في وقت مخصوص أو بشرائط مخصوصة تقربا إلى الله تعالى، إذ لها وقت معين يبدأ وينتهي، وهي تذبح طاعة لله فيراق الدم في سبيل الله، ولها كذلك شرائطها التي تجزو بها. والأضحية غير الهدي، الهدي يذبح في الحرم للمتمتع والقارن، والأضحية تتبع الشخص أينما كان، يذبح الأضحية وينحرها في سبيل الله. والأضحية شرعت في القرآن وفي السنة، وذلك في قوله تعالى فصل لربك وانحر، ففسر بعض العلماء النحر هنا بالنحر في يوم النحر وهو يوم العيد. وأيضا يقول الله عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلكل أمة جعل الله عز وجل منسكا ليذكر اسم الله عليه بالتسمية أو التكبير، وأما السنة فقد ورد في السنة أحاديث تدل على أن الذبح مشروع في هذا اليوم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. ومن ذلك حديث أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، سمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وكان صلى الله عليه وسلم يذبح الأضحية بيده، يضحي بها يوم العيد. وكذلك أجمع العلماء على مشروعية الأضحية، وبعض أهل العلم نقل الإجماع، قال اجمعوا على أن الضحية لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر، واتفقوا على أنها مشروعة بأصل الشرع من الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. والحكمة من تشريع الأضحية: أولا إحياء السنة، سنة أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله أن يذبح ولده، ثم عفاه الله عن هذا ففداه بذبح عظيم، فكان ذلك شكرا لله بهذا الذبح وصبرا على أقدار الله. فكذلك نحن نتبع سنة وملة أبينا إبراهيم عليه السلام. وأيضا من الحكم شكر الله على النعم، نعمة الحياة ونعمة الطعام والشراب والعبادة التي أنعم الله بها على عباده، فمن شكره عبادته ومن عبادته الذبح في سبيل الله. وأيضا من الحكم إطعام الفقراء والمساكين في هذا اليوم، بحيث يأكلون ويتمتعون بالعيد ويفرحون مع الناس في هذا اليوم، يفرحون فرحتهم. أيضا من الحكم إحياء توحيد الله سبحانه وتعالى بأن يكون الذبح لله وحده لا يكون لغيره، إذ يذكر عليها اسم الله، فيكون هذا الذبح في سبيل الله ليميز عن الذبح لغير الله الذي يكون شركا ولا يكون تعبدا. أما الذبح الذي لله ويذكر عليه اسم الله يكون فيه التوحيد وإحياء وبيان أن الله عز وجل واحد في ألوهيته وربوبيته، وأن العبادات كلها تصرف إليه من صلاة أو صدقة أو صيام أو نسك. والأضحية أيها الأخوة اختلف الفقهاء في حكمها، فذهب بعض الفقهاء وهم الأكثر إلى أنها سنة مؤكدة، أي من ذبح فله الأجر والثواب، وحتى قال بعضهم يكره للقادر أن يدعها، أي القادر على ثمنها. وذهبت طائفة أخرى من الفقهاء إلى أن الأضحية واجبة، تجب على المستطيع الذي يملك الثمن، فلا يدع الأضحية إن كان عنده مال يكفي فيه أن يشتري أضحية، أو عنده غنم يستطيع أن يذبح منها، لا يدع الأضحية، بل يجب عليه أن يذبحها. وهؤلاء الذين قالوا بالوجوب استدلوا بأدلة من القرآن والسنة من ذلك قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، أي صلي صلاة العيد. وانحر أي انحر البدن. واذبح أي اذبح لله، فصلي لربك وانحر. وهنا جاء الأمر بالذبح وانحر، فعل أمر. ومعلوم عند الأصوليين أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا: هذا الحديث فيه وعيد على ترك الأضحية، والوعيد على الترك يكون على الواجب لا يكون على السنة، فيهدد عليه الصلاة والسلام ويتوعد، قل اللي عنده قدرة وعنده مال ولا يضحي فلا يقربن المصلى. ليس معناه أن يقولهم لا تصلوا، لا، لكن كان نوع من الوعيد لأنه لا يتركوا الأضحية. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. وهذا الحديث يدل على الوجوب أيضا، والله أعلم، لأنه قال على أهل كل بيت، وعلى من صيغ الوجوب الدالة على وجوب العبادة. وكما أخبرتكم ذهب أيضا كثير من الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة. والأضحية حتى تكون صحيحة لا بد لها من شروط. أولا نية التضحية، يعني يشتري الأضحية أو يشتري الضحية بنية الأضحية، أو يعينها من بين غنمه ومن بين بهيمة الأنعام التي عنده، يعينها أنها أضحية. والتعيين يكفي فيه النية، إذا عزلها أو عينها نظر لها اختارها صارت أضحية. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية الصالحة حتى تكون قربة وتقع عبادة، لا تكون مجرد شاة لحم تؤكل. والشرط الثاني أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والغنم يشمل الظأن والمعز، ويجوز من ذلك أي من بهيمة الأنعام الذكور والإناث، ولا يجزئ غير بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، حتى لو كان غيرها أغلى ثمنا لا يجوز. يعني لو أن إنسانا ضحى بغزال، والغزال غالي الثمن، ربما أغلى من الغنم أو هو أغلى من الغنم، لا يجزئ، بل لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. كذلك ورد الشرع، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث لقبول الأضحية أن تبلغ السن المحدد شرعا، ولا تكون أقل من ذلك حتى تقبل. إن كانت أقل لم تقبل كأضحية، بل تكون مجرد لحم يأكله الإنسان أو يوزعه. والسن المعتبر شرعا في الضأن اللي هو أجلكم الله الخروف أو النعجة، الجذع من الضأن، وهو ما تم له 6 أشهر فما فوق، والثني من غيره، من غير الضأن، الثني من غيرها في المعز ما بلغ سنة فما فوق، فالثني من الغنم ما بلغ من الماعز ما بلغ سنة، والبقر ما أكمل سنتين، ومن الإبل ما أكمل خمسا. فهذه السن لابد من مراعاتها عند الذبح بأن تبلغ السن المعتبرة شرعا حتى تقبل. والشرط الرابع السلامة من العيوب والأمراض التي لا تجزئ معها الأضحية. والعلماء ذكروا أمراضا كثيرة أو عيوبا كثيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أربعة عيوب لا تجوز معها الأضحية ولا تجزئ. وقال عليه الصلاة والسلام الأربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه أربعة لا تكون في الأضحية، ينبغي أن لا تكون، وما سواها فقيل يكره وقيل لا يجزئ، والله أعلم. هناك أحكام أخرى فكان متسع بينها إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، ورسالة نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 للمشاركات عبر تويتر شارجر ديو. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأيام.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. تفضل أخ محمد.
أنا وياكم. الله يخليك. والله بس استفسار صغير بخصوص صديق ليا، هو ما كانش ناوي يضحي وحلق دقنه وقصده واظافره يعني، وحابب ان هو يضحي، فهل يمكن ان هو يضحي؟ ولو يمكن ان هو يضحي، هل يتوقف عن قص الاظافر او تقليم الاظافر وحلق الشعر من تاني، ولا ممكن يحلق تاني؟
ان شاء الله.
مشكور.
جزاك الله خير اخي محمد، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ على سؤال الأخ محمد، يقول عنده صديق لم ينوي أن يضحي، الآن فضل الشيخ يقول أخذ من شعره وظافره، الآن نوى أن يضحي، هل يتوقف فضل الشيخ عن الأخذ أو يأخذ لا بأس بالأخذ؟
نعم، أولا ينبغي على المسلم إذا كان عنده مال ويعرف أنه مستطيع أن يضحي، ينبغي عليه أن يستعد لهذه الشعيرة قبل دخول شهر ذي الحجة، ولا ينتظر حتى يدخل الشهر ثم يسأل. وهذا واجب على الإنسان فيما يجب عليه من العبادات أن يتفقه، فكان ينبغي على هذا الأخ أن ينتبه قبل دخول الشهر ذي الحجة أن عنده مال يستطيع، إذن تجب عليه الأضحية. ولذلك نرجو الله أن يعفو عنه، وحيث إنه ربما لم يكن عنده مال أو ما انتبه والآن يريد أن يضحي، فعليه من الآن أن لا يمس بشره، أي البشرة لا يخلع منها شيء أو ينتف منها شيء، ولا من شعره ولا من أظفاره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. وفي الحديث الآخر: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فالحديث جاء بصيغة النهي: فلا يمس من شعره ولا بشره من بشره شيئا، وجاء بصيغة الأمر: فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذه دلالة قوية في الامتناع عن الأخذ من الشعر والأظافر إلى أن تذبح الأضحية، فيمسك من الآن إلى أن تذبح الأضحية إن شاء الله تعالى، والله يتقبل منه.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا هذه الكلمات أخ حمدان، تفضل.
السيك
النور عليك، الله يبارك فيك.
إذا كل طاقم العمل
وطاقم الله يعافيك.
شرط الحمادي.
جزاك الله خير.
سريع، الله يسلمكم ويجزيكم الخير. أدلكم الله وعزكم الله. خطري خروف عمر، كان بضحي عن البيت. أنا عايش في بيت أهلي، بضحي عن الوالد، قلت أنا بضحي عنك.
نعم.
هل هذا يجوز أم لا؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية الله يجزيكم الخير، المهيمة طال عمرك الحين جيت أجلكم الله، جبت أنا ريال من عندي، أنا جبت ريال أثبت أنه يضحي يقصه، يعني عندي ريال قصاب يقصه، هل هذا يجوز؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حمدان. أبو عبد الله تفضل.
يعني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ جزاك
حياك الله. الله يبارك فيك.
طيب وتعالى في ميزان
حسن. آمين آمين.
آمين. أنا عندي سؤالين لو تكرمت للشيخ إذا
نعم نعم.
السؤال الأول طال عمرك، هل الأضحية واجبة على المسلم كل سنة؟ يعني كل موسم أضحية؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا طبعا أضحي لأرسل أضحيتي خارج الدولة، لأنه أنا أعرفهم بحاجة ماسة لهذه الأضحية، فهل هي جائزة أو غير جائزة؟ هل هي ما يقول لها نفس الأجر اللي ما يقول أحصل عليه فيما أنا أضحي داخل الدولة؟ علما أننا إحنا في الدولة الحمد لله الخير كثير، والناس مثل ما يقول يعني كثير من الناس يعني ما يعني مكتفية من اللحوم والخيرات الحمد لله متواجدة بالدولة. جزاكم الله
خير. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. مكالمة أخرى. أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جعله الله من جزاء حسن.
آمين. الله يبارك فيك. حياك الله علي.
طال عمرك أنا مسلم ترى الحمد لله، كنت ناوي على الضحية ووقفت عن أي يوم، يوم الخميس تقريبا. بس أنا عندي عادة سيئة الله يعزكم، اللي مثلا شو نقف في شعر أنفي. فاليوم بالغلط نفست، وحين سمعت الشيخ يقول يعني مثلا واحد ما ينتف هذا، هل هذا إن مثلا ضيعت على أمري واستمر في هذا، ولا كيف شو الشرع اللي حلله؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو علي. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة. بالنسبة فضل الشيخ لسؤال أخ حمدان، يقول أنا أسكن مع الوالد، فحكم فضل الشيخ يقول أن أشتري الخروف وأضحي عن الوالد، عن الوالد وعن البيت يعني كاملا.
نعم الحمد لله. وبعد، أولا إن كان الوالد يملك المال ف هو يضحي عن نفسه وعن الوالد الله يحفظها، وعن من لا يعمل من إخوانه، من إخوانك الذين لا يعملون أو لم يتزوجوا بعد، فيجب عليه هو أن يضحي. أما أنت أضحيتك عن أهل بيتك وهو أضحيته عن أهل بيته، هذا هو الأفضل، فتكون أضحيتك أنت عنك عن أهلك وعن بيتك وعيالك، وهو عن من لم يعمل أو يتزوج من إخوانك. وإذا كان الوالد فقيرا لا يملك ثمن الأضحية ولا يستطيع أن يضحي، فحينئذ أضحيتك أنت يجوز أن تشرك فيها أهلك وعيالك والوالد والوالدة، ولك الأجر والثواب في ذلك، والله تعالى أعلم.
لا. أيضا فضل الشيخ ذكر، هل اشترط أن الإنسان بنفسه يباشر الذبح، أو إذن إن جاء يعني رجل يذبح عنه هل في شيء؟
نعم ذكر الفقهاء أن الأفضل أو يستحب أن يباشر هو بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية بيده، سمى وكبر وضحى بكبشين أقرنين أملحين، وكذلك لما في الهدي في الحج ذبح البدنة بيده، والبقية ذبح البعض، والبقية أوكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذبح عنه البقية. فمن هنا نفهم أن هذا أفضل ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بعض الهدي وترك البعض لعلي رضي الله عنه، فدل على أنه يجوز أن يوكل الإنسان غيره أن يذبح، وإذا هو يعرف أفضل اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته يذبح هو أفضل. أما ولو ترك بعدين البهيمة يقوم بها الرجل الذي أتى به القصاب هو يسلخها ويقوم بالباقي، لكن ينهر الدم هو يقوم اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يعرف أن يذبح ليس عنده فلا يعذب البهيمة، بل يترك الأمر حينئذ للذي أتى به أن يكون خبيرا أو يأخذها إلى مكان الذبح المقصب الموجود، هذا أفضل. وإذا وكل فيها في ذبحها فهو يجوز إن شاء الله، ولا يشترط أن يباشر ذلك هو، والله تعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتوقف عند هذا الفاصل، ابقوا معنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عودة مجددة لكم مستمعين الأكارم في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم مستمعين بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم الاتصال والاستفسار عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ قد وقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. أبو عبد الله فضل الشيخ يقول: هل الأضحية واجبة في كل سنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. نعم، الأضحية شعيرة دورية سنوية متكررة، وليس معنى أن الإنسان إذا ضحى مرة واحدة تسقط عنه، بل يضحي في كل عام إذا استطاع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نص على أنه في كل عام تكون الأضحية، وليس فقط في عام واحد، وهذا واضح في الحديث الصحيح أنها في كل عام. أما من قال أنها سنة فمعناه أنه لو لم يضحي عاما وضحى عاما فلا إشكال، على قول الفقهاء الذي يقولون في الأصل أنها سنة، لكن على القول بوجوبها فتضحى في كل عام. وحتى على القول بأنها سنة كذلك يضحي الإنسان كل عام أفضل، إن كان يملك المال أو الثمن، ثمن الأضحية، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول: هل الأفضل أن نرسل الأضحية خارج الدولة؟ يقول: لأنهم بحاجة ماسة أكثر للحوم، ويقول هنا في الدولة يعني اللحوم متوفرة والخير وفير. هل فضل الشيخ يكون الأجر أكثر إذا أرسلناه خارج الدولة؟
نعم، الأضحية يا أخوان لم تشرع لأجل اللحم فقط، ولا لأجل أن يوزع اللحم على الفقراء، ليس كذلك، وإنما هي عبادة وشعيرة تتبع الشخص أينما كان، وتضحى في المكان الذي يوجد فيه المضحي، والغاية منها إحياء هذه الشعيرة وإراقة الدم في سبيل الله. ولذلك الله عز وجل قال: فكلوا منها، أي يأكل منها الإنسان، حتى قال بعض الفقهاء بوجوب الأكل منها، والصحيح أنه لا يجب، ولكن يسن ويستحب أن يأكل المضحي منها، فيأكل منها ويتصدق، ولو أكلها كلها لا شيء عليه. فليس الهدف من الأضحية توزيع اللحم، ليس كذلك، إنما الغاية إحياء هذه الشعيرة. ولو أرسل الناس وأضاحيهم حينئذ تموت هذه الشعيرة في البلد الذي هم فيه، ولا يتعلم الأجيال هذه السنة. ولو كان الغاية والهدف من الأضحية اللحم لا ما اكتفى الشرع بأضحية واحدة عن الشخص وعن أهل بيته، بل لأمر بأكثر من ذلك، لكن ليس الغاية هو اللحم، وإنما الذبح في سبيل الله وإحياء هذه الشعيرة. لذلك الأفضل أن يذبحها الإنسان في بلده في مكانه، ويحيي هذه الشعيرة ويأكل منها، ويعلم أولاده هذه السنة وهذه الشعيرة. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحر أو ذبح أضحيته بيده في مكانه، وحول المدينة فقراء ما حواليها، ومع ذلك لم يرسل لهم، ما قال أبعثها في الخارج ولا ضاحي في المدينة كثيرة ونبعثها إلى حول المدينة، بل ضحى فيها عليه الصلاة والسلام وهو في مكانه، مما يدل على أنه أراد أن يحيي هذه الشعيرة. ولكن لو أرسل الإنسان خارج البلد أو ضحى خارجه يجوز، ولكن الأفضل والأحسن أن نحيي هذه الشعيرة في المكان الذي نحن فيه. أما الفقراء في الخارج فيمكن إرسال المال لهم من الأرحام الأهل والأصدقاء، أو ترسل لهم مالا يشتروا به لحما أو شاة يذبحونها، لكن هذه الشعيرة بالذات تحيا في المكان الذي الإنسان فيه، والله تعالى.
هل يجوز يا شيخ يعني يضحي أضحيتين، أضحية داخل الدولة وأضحية خارج الدولة؟
يجوز، لكن السنة أضحية واحدة عن الإنسان وأهل بيته، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري كان الناس يضحي الواحد منهم بالأضحية الواحدة عنا وأهل بيته، ثم تباهى الناس، أن يبين أن الأكثر لا، إنما أضحية واحدة يضحيها الرجل عنه وعن أهل بيته إن كانت شاة، والشاة الواحدة لا يشترك فيها، يعني ما يشتركون فيها أكثر من واحد يدفعون المال، لا واحد الأب أو من سيضحي. أما إن كانت إبلا فيجوز أن يشترك فيها الأب مثلا أو الزوجة، لأنها تجزى عن سبعة، أو البقرة تجزى عن سبعة، أما الشاة الواحدة لا اشتراك فيها. ولذلك كانت السنة أضحية واحدة، هذا الأصح، ولا يجعل واحدة هنا واحدة هناك. ولكن لو أراد أن يتبرع بشاة لحم للفقراء خارج البلد فهذا شيء طيب ويشكر عليه الإنسان. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمة أم خليفة فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير أم خليفة فضلي.
الله يحفظك. سؤالي بغيت أقول حب الشيخ، في الناس يعني مش قادرين يضحون، يعني الناس فقارهم داخل الإمارات مش قادرين يضحون، هل يجب عليهم أن يضحون يعني وهم مش قادرين، ما عندهم إمكانية؟
نعم نعم إن شاء الله. جزاك الله خير خليفة، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. وعلي فضل الشيخ يقول أنه ناوي أن يضحي، توقف يقول عن الأخذ من شعره، لكن فضل الشيخ يقول عندي عادة أني يعني أن ينتف شعر أنفه، ويقول بالخطأ ونسي وأخذ نتف شعر أنفه، هل يستمر فضل الشيخ في الأضحية أو يتوقف؟
يستمر ولا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال سبحانه قد فعلت، فالسهو والنسيان عفو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستمر في أضحيتك، وما فعلته بسبب النسيان من نتف الشعر لا يقلل من أجر الأضحية إن شاء الله، لأنه لم يأتي عمدا ولا يمنعك من الأضحية، ولكن حاول تتذكر وتتوقف عن هذا العمل، أو بجنبك من يذكرك إلى أن تضحي إن شاء الله، والله يتقبل منك.
الشيخ سؤال مخليفة، إذا كان الشخص فقير لا يستطيع أن يضحي هل يجب عليه؟
بينت في أول اللقاء أن العلماء على قولين في حكمها، قول أنها سنة مؤكدة يكره للقادر أن يدعها، ومعنى سنة أنه لا تجب عليه، وقول الفقهاء الآخر أنها واجبة، هذا هو الصحيح، لكن على المستطيع بشرط الاستطاعة، أي الذي يملك الثمن أو يملك بهيمة الأنعام عنده مثلا في بيته في مزرعته يضحي، أو يملك الثمن فيشتري من بهيمة الأنعام ويضحي. أما العاجز الذي لا يملك الثمن ولا يملك الأضحية فهذا لا إثم عليه ولا شيء عليه، وهو معذور إن شاء الله، ومأجور أيضا على صبره وحسرته أن يتمنى يطبق هاي العبادة أو هاي الشعيرة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا فضيل الشيخ. نجيب على أسئلة تورد لنا عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688 وهي كثيرة فالشيخ جدا، لو فالشيخ نأخذها باختصار فالشيخ بالإجابة. يسأل فالشيخ يقول: ما حكم أن يضحي بالطيور كالدجاج مثلا كما أشيع أخيرا وانتشر؟
هذا من بلايا آخر الزمان ومن الجهل بالفقه، ولذلك يا إخوة لا تأخذوا العلم من أي شخص مجرد أن يتكلم أو يحفظ له رأي شاذ أو قولا شاذا، لا، خذوا العلم من أهله، وليس كل من تصدر أو تكلم يستحق أن يؤخذ منه. لذلك من شروط الفتية ومن آداب المستفتي أن يستفتي من يثق في علمه ودينه وورعه وتقواه. هذا الكلام غلط، لا يصح. لماذا يا أخوان؟ لأن الأضحية عبادة من العبادات، والعبادة يشترط لها شرطان: الأول أن تكون خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن تكون موافقة لشرع الله. كل عبادة لا توافق الشرع، يعني ليس عليها دليل، فهي باطلة، والله ذكر ذلك في القرآن، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا هو العمل الخالص، العمل الذي يكون اتباع السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون خالصا لوجه الله. هذان شرطا العمل المقبول: أن يكون خالصا لله، وأن يكون له دليل من الشرع. أي عبادة ليس لها هذه الشروط لا تقبل. والشرع بين لنا جنس الأضحية وبين لنا سنها، وإذا عين الشرع جنسها حينئذ لا يجوز لنا أن نتجاوز ذلك. الله عز وجل لما ذكر الأضحية في القرآن قال تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. انتبهوا لللفظ، الجنس هنا محدد: بهيمة الأنعام عند الفقهاء وعند أهل اللغة وعند أهل العلم ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم، لا يدخل فيها الديك ولا الدجاجة ولا الغزال. عيل الغزال أغلى، الفرس أغلى، لكن مع ذلك الفقهاء نصوا على هاي الثلاث. لماذا؟ لأن القرآن بين وحدد جنس الأضحية التي يضحي بها الناس على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنت النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يقرنين أملحين، وأهدى الإبل في الهدي، وكذلك الصحابة من بعده. بل نصب الفقهاء أنه لا يجوز، خاص في كتبهم كما في كتب الشافعية والحنابلة، قالوا: لا يجوز في الأضحية إلا الأنعام، لا يجوز في الأضحية إلا الأنعام، ولو كانت من غير الأنعام، من غير الإبل والبقر والغنم، تكون مجرد لحم ولا تكون أضحية. الكلام غلط، لا دليل عليه، لا من القرآن ولا من السنة القولية ولا العملية، إنما من الأقوال الشاذة التي ابتلينا بها في هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى الخير والهداية للناس، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول: أنا جمعت أو إذا جمعت صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم خلال السفر، هل يجوز لي أن أصلي الوتر أيضا، أم هل من الأفضل تأخير الوتر إلى ما بعد وقت صلاة العشاء؟
نعم، ها هنا وقت جواز ووقت أفضلية. أما وقت الجواز فإذا صلى الإنسان العشاء مع المغرب في وقت المغرب وهو مسافر ويعرف أنه لا يستطيع أن يوتر، فحينئذ يوتر في وقت صلاة المغرب، ولأن ذلك لأنه وقت الوتر حينئذ تقدم مع العشاء، ولأنه إذا جاز تقديم الفرض اللي هو العشاء حينئذ جاز تقديم النفل اللي هو الوتر بعد العشاء في وقت صلاة المغرب. هذا من حيث الجواز. أما الأفضلية فنعم، الأفضل أن يؤخر إلى آخر الليل أو ثلث الليل آخر أو بعد وقت بعد صلاة العشاء، إن كان يعرف من نفسه أنه يستطيع أن يوتر في ذاك الوقت، فالتخير أفضل، الله تعالى أعلم.
أيضا يقول فاضل الشيخ: هل يجوز التصدق بالمال بدل الأضحية؟ يقول بسبب الظروف الصعبة والناس بحاجة ماسة للسكن أو اللباس أو غير الطعام أو غير من الاحتياجات كالدواء وغيره، هل الأفضل في الشيخ أن يتصدق بالمال بدل الأضحية؟ يعني قيمة اللي في الشيخ يقوم الأضحية 500 درهم 600 درهم ويتصدق.
لا، هذا لا يجوز، لأنه الصدقة غير الأضحية، وإذا تصدق الإنسان بالمال لا يكتب له أضحية في الأجر، إنما يكتب له صدقة، صدقة مال، لأن الله عز وجل قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي ببهيمة الأنعام. والأضحية والمال، الصدقة لا يطلق عليه أضحية، إنما الأضحية ذبح بهيمة الأنعام في الوقت المعروف وعليه، فلا يكون الصدقة بثمن الأضحية أضحية، ولا يجزئ أضحية، ولا يجوز أن يكون أضحية. أما أن الناس بحاجة للمال، هذا صحيح، هذا يعطون من الزكاة من الصدقات العامة، ولا يجوز خلط الشعائر وخلط العبادات لمصلحة يظنها الإنسان. كل عبادة لها سمتها، لها وقتها، لها جنسها وصفتها. الأضحية غير، الصدقة بالمال غير. إذا كل الناس تخيلوا كل الناس تصدقوا بالمال، ماذا يحصل في شعيرة الأضحية؟ تموت، تنتهي. ثم أليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقراء يحتاجون للمال، يحتاجون لللباس؟ بلى، يوجد، بل من الصحابة من كان عليه إزار وليس عليه رداء، يعني صدره بطنه وظهره مكشوف من الفقر، ومنهم كان يسقط من الجوع يغشى عليه، مع ذلك وقت الأضحية كان يذبح، ولم يكن يقول تصدقوا بالمال أفضل. انتبه لهذا، لا نستحسن بعقولنا، بل ننظر ماذا في الدليل وفي الشرع، هو ما استحسنه الشرع هو الأفضل والأحسن، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول ناوي أضحي إن شاء الله، لكن يقول أحيانا لا شعوريا أقرض أظافري بأسناني، فما الحكم؟
الحكم إن شاء الله لا شيء عليك، لما ذكرته آنفا من قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحينئذ إذا نسى الإنسان وأخذ من ظفره وشعره يستمر في ضحيته، لكن يحاول يتذكر، يحاول يتوقف إلى أن يضحي إن شاء الله، والله أعلم.
نعم. أيضا الشيخ يقول هل يجوز صيام جزء من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أم يجب صيامها كلها؟ يقول مثل أن أنوي صيام أيام السابع والثامن والتاسع.
نعم، لا يجب أن تصام كل التسع، بل الأعمال الصالحة مستحبة في هذه الأيام، ومنها الصيام، فالإنسان يصوم ما استطاع، إذا استطاع أن يصوم التسعة أيام كلها فهذا طيب وهذا زين، أما إذا لم يستطع فحينئذ يصوم ما استطاع من هذه الأيام، ولكن على الأقل لا يفوت يوم عرفة، لا يفوت يوم عرفة لما فيه من الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل صوم يوم عرفة قال يكفر سنة ماضية وقابلة، أي من الذنوب سنتين ماضية وقادمة، فصم منه ما استطعت، كما جاء في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وتسع ذي الحجة، أي التسعة أيام، فاللي يقدر يصوم يوم يومين ثلاثة أكثر هذا خير، واللي ما يستطيع ما استطاع يصوم، والذي لا يستطيع أقل شيء يصوم يوم عرفة، وإن شاء الله الله يتقبل، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ تسأل تقول حكم تمشيط شعر الرأس للمرأة إذا كانت تريد أن تضحي؟
لا بس، هذا يبقى على الجواز، تمشط شعرها وتغتسل وتدهن شعرها، وإذا سقط شيء من الشعر في أثناء الغسل أو في أثناء تمشيط الشعر وهذا ليس فيه شيء، لا يمنع من الأضحية، لأن المقصود نتف الشعر عمدا أو قص عمدا بالمقص أو حلقة بالموس عمدا أو النتف باليد عمدا، التعمد هذا الذي يمنعه الشرع أو الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. أما الذي يتساقط تلقائيا مع الغسل أو مع النوم أو مع تمشيط الشعر، فحينئذ لا شيء فيه ولا إشكال ولا ينقص من أجر الأضحية. يعني اللي ورد فقط أن نمسك عن قص الشعر والأظافر والبشرة، الجلد، يعني ما ينتف الإنسان أو ينبش في جلده وينتف في جلده، لا. هاي ثلاثة أشياء. تبقى الباقي الأمور من الغسل والتمشيط تبقى على الجواز والأصل، لأن ما في منها منع، والله تعالى أعلم.
أقول فالشيخ، عادة ما تظهر قطعة صغيرة من الجلد على طرفي الأظافر وتكون مزعجة بحيث تعلق في الملابس وأحيانا تسبب ألم أو وخز، هل يجوز التخلص من هذه القطعة الصغيرة لمن نوى أن يضحي؟
الأصل لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال فلا يمس من شعره وبشره شيئا، والبشر يعني البشرة، الجلد، بشرة الإنسان، لا يقطعها، لا يقطع من البشرة شيء. وإذا كان موضوع الملابس يحاول يتفادى هذا الشيء بحيث أنه إن شاء الله يصبر إلى أن يضحي. وأما إن كانت تؤلم أو إذا لمست الملابس تؤلم أو تؤلم أصلا هي موجودة أو نايم أو إذا لمست مكان ما في مشية في جلوسه تؤلمه فيزيلها، لأن حينئذ هذا من باب إزالة الضرر عن الجسد. أما إن كان فقط شكلها مقلق أو مزعج ويمكن أن يتفادى، وإذا لبس ثيابه ولمست لا تؤلمه، فحينئذ لا يقطع شيئا ولا يمس من هذه البشرة شيئا إلى أن يضحي. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
فالشيخ، أجبنا على يعني هذا السؤال وقريب منه، يقول بعض الدول الإسلامية فقيرة، هل من الممكن توكيل من يقوم بذبح الأضحية خارج الدولة؟
أجبت، من حيث الجواز يجوز، من حيث الأفضلية لا، الأفضل أن يضحي الإنسان في مكانه، لأنه أخبرتكم يا أخوة أنه لا يشترط في، لا، ليس الحكمة من الأضحية هو التصدق باللحم، إنما الهدف منها إحياء هذه الشعيرة وأن تأكل منها ويأكل أطفالك ويرون هذه السنة وتحييها. القصد منها الذبح في سبيل الله وإراقة الدماء بذاته وليس التصدق باللحم. لو كان المقصود من الأضحية التصدق باللحم لما اشترط الشرع الذبح، لقال تصدقوا باللحم أو لا أمرنا بأن نضحي أكثر من أضحية. لكن الواجب شاة واحدة عن الإنسان وأهل بيته، إذن لم يكن القصد التصدق باللحم، إنما إحياء هذه الشعيرة والقصد منها إحياء هذه السنة. لذلك الله أمر بالأكل منها، قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها، أمرنا بالأكل منها، وإذا ذهبت بعيدا كيف نأكل منها؟ والسنة والمستحب أن يأكل الإنسان منها. كذلك يا إخوان، يقول الفقهاء يجوز أن يأكل كل الأضحية، ليش؟ لأنها دم شكر وليس دم جبران، بل هي دم شكران. لو كانت الأضحية القصد اللحم والصدقة لما جاز أن نأكلها كلها، لكن هذا واضح أن القصد إحياء هذه السنة، إحياء هذه الشعيرة وإراقة الدم في سبيل الله وإحياها في المجتمع، وليس القصد اللحم. أما الدول الفقيرة ممكن الإنسان يتصدق بالمال أو بأي شاء في أي وقت يتصدق لهم باللحم أو بالإبل أو بالبقر ليأكلوا منها. المهم أنه يجوز، لكن خارج الدولة يجوز إن شاء الله لا بأس به، لكن الأفضل أن تحيي هذه الشعيرة في بلدك وأن تأكل منها وأن تحيي هذه السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بيده ويحيي هذه الشعيرة، وحواليته في المدينة من الفقراء والمحتاجين، ومع ذلك كان ينحر في مكانه في مصلى عليه الصلاة والسلام ويحيي هذه الشعيرة ويريها للناس، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال طبعا عمرك بعض النسوان السير والحج كل سنة، لكن يوم غاية صلاة الميت الجنازة ما صلوا، قال والله إني ما حريم ما لهم صلاة. فسألوا الحين السير، وهل يعني صلاة الجنازة صلاة الميت؟
أنت تقصد أن يعني بعض النساء تعتقد أن لا صلاة جنازة على النساء؟
أيوة، يقوم يصلوا الجنازة هم يصلوا، ما صلوا ما صلوا على البيت. الحين هذه بعض النساء يقول هل مسير الحين هل يصلوا ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. واضح أبو عبد الله، جزاك الله خير. فالشيخ أبو عبد الله يعني يقول أن البعض من النساء
صحيح
تعتقد أن لا صلاة جنازة على النساء، على الرجال فقط صلاة الجنازة.
طبعا هذا خطأ، هو يقصد يعني في الحرم لما يؤتى بالجنازة بعض النساء لا تقوم تصلي. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض بها البعض سقطت الإثم عن الباقين. فكون أنه لا يجب عليها من حيث أصل الشرع الجواب نعم لا يجب، لكن لا تعتقد أنه لا يجوز لها أن تصلي هنا الخطأ، أو تنهى غيرها إذا قامت تصلي تقولها لا تصلين لا تصلي الجنازة. لا، النساء لا يتبعن الجنازة صحيح، يصلون عليها الرجال، لكن لو صلت المرأة على الجنازة في المسجد أو في المسجد الحرام فهذا جائز ولها أجر إن شاء الله، كما جاء في الحديث الذي يصلي على جنازة له قيراط ويتبعها إلى القبر، هذا خاص بالرجال فله قيراطان. فلا تظن المرأة أنه لا يجوز لها أن تصلي على الجنازة، لا تصلي، إذا أتي بجنازة تقوم وتصلي ولا تفوت هذه الفرصة، هذا الأجر قيراط من الحسنات لا تفوته. وإذا لا تريد أن تصلي مشغولة ومتعبة لا إثم عليها لأنها فرض كفاية، ولكن لا تنهى غيرها، لا تنهرها أو تمنعها تقول لا تصلين لا يجب عليك أو لا يجوز لك، هذا خطأ. إنما لا يجب نعم، لكن يجوز لها أن تصلي مدام موجودة في المسجد والجنازة موجودة، وتستغل الفرصة وتستفيد من الأجر والثواب إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا هنا يسأل يقول رجل عنده نية أن يضحي ويريد أن يحتجم في رأسه من مرض، هل عليه شيء؟ يقول كما تعلمون أنه لا بد من حلق شعر الرأس مكان الحجامة.
نعم، الأصل منع الشعر، منع حلق الشعر في هذه الأيام لمن أراد أن يضحي. أما هذا الذي يريد الحجامة فإن كان بالإمكان تأخيرها إلى ما بعد الذبح فهذا أفضل، إن لم يكن عليه أي ضرر فحينئذ يؤخر الحجامة إلى ما بعد الذبح وبعد ذلك يحلق شعره ويحتجم. أما إن كان الأمر غير قابل للتأجيل، العلاج ضروري أو عاجل، أو الألم لا يطاق مثل الصداع وغيره، أو أوصوه الأطباء أو خبير الحجامة بضرورة العجلة بالحجامة وأن لا يؤجل وأن التأجيل ليس من مصلحته أو فيه خطر على عافيته، حينئذ يحلق شعره ويحتجم، لأنه يكون من باب إزالة الضرر لأنه يكون من باب إزالة الضرر. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة لما رآه والقمل يتساقط من شعر رأسه قال له لعلك أذاك هوام رأسك، فأمر قال احلق أي رأسك، وأمر بالفدية، لكن هذا في الحج. فحينئذ في الحجامة نستفيد من هذا النص أن في حالة إزالة الضرر كما في الحج يجوز إزالة الشعر للعلاج ولدفع الضرر، ولكن لا يوجد دليل هنا أنه يوجد فدية، فحينئذ دل النص على ذلك. وإن شاء الله أضحيتك صحيحة لأن هذا لم يكن عمدا، إنما الممنوع العمد بغير سبب أو بغير عذر، أما هذا فمن باب العلاج وإزالة الضرر أو دفع الضرر، والله تعالى أعلم.
فالشيخ يقول أني من سنة كنت أدفع للأضحية للجمعيات الخيرية. يقول السؤال الثاني فالشيخ يعني حكم السؤال الأول حكم يضحي عن طريق الجمعيات الخيرية. السؤال الثاني فالشيخ يقول أنه سيسافر، يقول أين أضحي، في الدولة التي سأذهب إليها أو في بلدي؟
نعم، أما السؤال الأول فهو دفع المبلغ لتضحي الجمعيات، فهذا يجوز إن شاء الله ولا شيء فيه وجائز شرعا. وأما لكن الأفضل أن يضحي الإنسان، أفضل أن يضحي هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر أضحيته بيده، ولأنك لما تضحي أنت في البيت أو في المكان المختص بالأضحية وهذا أفضل، لأن مكان مراقب وفيه نظافة فيه طبيب يشرف هذا أحسن. فلما تضحي في المقصد مثلا أو مكان الذبح اللي تحدده الدولة ثم تأتي به الشاة إلى البيت ويأكل منها العيال وتحيي هذه السنة وتأكل منها وتطبق قول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ويأكل منها العيال ويسألون عنها وتقول لهم أضحية، حينئذ هذا أفضل وأحسن بلا شك وأكمل، في الأجر والثواب وإعطاء المال للجمعيات يجوز. أما السؤال الثاني وهو أنه مسافر فتضحي في المكان الذي أنت فيه، يدركك العيد ووقت الأضحية أينما كنت تضحي هناك، إلا إذا لم يكن بالإمكان أن تضحي في المكان الذي أنت فيه، إما لصعوبة الحصول على الأضحية أو صعوبة الذبح أو صعوبة الاهتداء إلى مكانها أو صعوبة تولي الذبح، حينئذ توكل في بلدك من يضحي عنك في الوقت وقت الأضحية ويجزئك ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، ونعتذر عن الأسئلة التي وردت لنا عبر الرسالة النصية القصيرة لم نستطع أن نجب عنها بانتهاء الوقت، إن شاء الله نتناولها في لقاء الغد بإذن الله تعالى. نشكركم أنتم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، كذلك الشكر موصول لفريق أعمال البرنامج من تنفيذ الرسالة عبد الكريم البلوشي، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.